بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ظن الفرد المحرم مطيعا عاصيا خلاصة البحث: القول الثالث هو التفصيل، وهو جواز اجتماع الأمر والنهي عقلا، وامتناعه عرفا. هذا الآن يفصل هذا الموضوع. فيقول المصنف لا وجه فيقول المصنف لا وجه لهذا التفصيل، لأن هذه المسألة من المسائل العقلية التي ترجع إلى التضاد، ولكن قد تقدم في صفحة 237 أنه يمكن أن يقال أنه إذا كان النظر إلى الدقة العقلية فهما اثنان، وإن كان النظر إلى التسامح العرفي فهما واحد. ثم يقول المصنف إنه لا محل لهذا الكلام، لأن النظر العرفي يتبع لو لم يقم الدليل العقلي على خلافه. ثم يقول المصنف ويمكن أن يتخيل أن مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل العرفية، لأنها ترجع إلى تشخيص المداليل والمفاهيم اللفظية، من أنه هل بين الأمر والنهي تناس أم لا، كما يقال هناك تناف بين السواد والبياض. فيجيب المصنف أن البحث وإن كان عن صيغة الأمر والنهي، إلا أن البحث عن اجتماع الوجوب والحرمة مطلقا سواء كان بدليلين لفظيين أو غيرهما كالإجماع والسيرة، ومنها أي ومن أدلة القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، هذا الدليل اليوم يبتني على ما تقدم في صفحة 237. هناك تعرض المصنف لهذا البحث، حينما قال بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان، وأنه بالنظر التسامحي العرفي ذو وجهين، إلى آخر العبارات التي تكلم عنها المصنف. يقول المصنف: هذا الدليل قد تعرضنا له سابقا وقلنا إن المتبع إذا قام الدليل العقلي على شيء هو العاقل لا التسامح العرفي، فلا معنى لقول القائل أن المسألة لو لوحظت من جانبها العقلي الدقيق لكانت من باب جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن العقل يتمكن أن يحلل الواحد إلى جهتين من حيث تلك الجهات المختلفة، وهي الغصب والصلاحية مثلا، لكن بالنظر التسامحي العرفي العرف يرى الوجود الواحد كالصلاة في الكون المقصود حقيقة واحدة، ولا يراها متعددة بحسب تسامحه العرفي. فلذا قالوا فيما تقدم: المسألة بلحاظها العقلي توجب التعدد، وبلحاظها العرفي التسامحي لا توجب التعدد. يقول المصنف: هذا الكلام غير صحيح، لأن المدار في كل مورد إذا حكم العقل الدقيق بشيء يكون المدار على ما حكم به العاقل، ولا يعقل أن يقول العرف أنا مخالف للعقل، لأن العرف بما هم عقلاء لا ينازعون العقلاء بما هم عقلاء. الاحتمال الثاني في المقام أن نقول أن هذه المسألة، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي، من المسائل العرفية، كما يقال في العرف: هل يمكن أن يجتمع مفهوم البياض مع السواد، أو الحرارة مع البرودة، أو الثقل مع الخفة؟ كذلك يقول العرف: هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو اجتماعهما معناه التنافي وعدم الاجتماع؟ يعني أن العرف يرى تنافيا وعدم اجتماع بين مفهوم الأمر والنهي. يقول المصنف عقد: لأن الباحث عن الأمر والنهي يرجع إلى المفاهيم، وإذا رجع إلى المفاهيم كان المعتبر هو العور لا العاقل في المقام. يقول المصنف تقدم أيضا في صفحة 237 على أن العور يتبع في المفاهيم لا في تشخيص المصادر. هناك تقدم هذا البحث، وهو من المسلمات على أن التردد في المفاهيم يرجع أمره إلى التشخيص العرفي، ولا يسأل به ابن سينا ولا يسأل به الحكماء ولا العرفاء. أمور لغوية ومفاهيم عرفية المرجع فيها هو العرف، هذا لا كلام فيه. لكن ليس كلامنا في المفاهيم والألفاظ بما هي، لأنه تقدم أيضا هناك في صفحة 237 أن الكلام في اجتماع الأمر والنهي، أي في حصول التضاد بين الوجوب والحرمة والأحكام متضادة، سواء حصل اجتماع الوجوب والحرمة من جهة دليلين لفظيين أو دليلين عقليين لبيين، من إجماع أو سيرة أو من أي جهة من الجهات. فالبحث كان عاما، هناك أشرنا على أن البحث عام في اجتماع الحرمة والوجوب الذي يؤدي إلى التضاد، سواء كان هذا الاجتماع بسبب دليلين لفظيين أو بسبب إجماعين أو بسبب سيرة وإجماع أو بأي سبب من الأسباب. فالبحث ليس مختصا بالأدلة اللفظية كما تقدم، ولوضوح البحث نقرأه على وجه السرعة. ومنها، أي ومن أدلة القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، ما هو دليلهم وما هو من جملة أدلتهم؟ إن أهل العرف، هذه العبارة مرت علينا جميعا في كتاب المعالم، إن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به كالصلاة، من أتى بالمأمور به كالصلاة، أين جاء بالصلاة؟ في ضمن الفرد المحرم كالدار المغصوبة، من صلى في الدار المغصوبة العرف يراه مطيعا من جهة الصلاة وعاصيا من جهة الغاص، من وجهين. يعني العرف يراه مطيعا عاصيا لهذين الجهتين. فإذا أمر المولى عبده مثلا بخياطة ثوب، أمره أن يخيط له ثوبا، ونهاه عن الكون في مكان خاص، ونهاه مثلا أن يخيط ثوبه في دار عدوه من باب المثال، كما مثل به، أي بهذا المثال، الحاجبي والعضدي. فلو خاط العبد الثوب في ذلك المكان المنهي عنه، عد العبد في العرف مطيعا لأمر الخياطة، من جهة الخياطة يراه العرف مطيعا، وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان. وفيه أي ويرد عليه وفيه مضافا إلى المناقشة في المثال. اكتب هذه فيه الصور حسب الله وفيه اكتب خلاصة الكلام يجيب المصنف بجوابين يجيب المصنف بجوابين أولا بأن المقام ليس من باب اجتماع الأمر والنهي لأن الخياطة مع الكون في المكان الخاص من مقولتين وليس من الواحد ذي الوجهين لأن الخياطة من مقولة الفعل والكون في المكان من مقولة الأين فهما مقولتان إحداهما واجبة والثانية محرمة. أرجو توجه لكلام المصنف. قلنا أجاب المصنف ها هنا بجوابين. الجواب الأول النزاع في المثال. النزاع ليس نزاعا علميا بل يقول ما مثلوا به من الخياطة المنهي عنها في المكان الخاص مثلوا بأمر يرجع إلى حقيقتين إلى أمرين أحدهما مقولة الفعل وهي الخياطة والأخرى مقولة الأين وهي الكون في المكان الخاص المنهي عنه وكلامنا في الواحد مصداقا المحيط بحيثيتين كالصلاة في المكان المخصوص فيقول الصلاة في المكان المخصوص حقيقة واحدة هي صلاتية هي غصبية وها هنا ليس المقام من باب حقيقة واحدة محيطة بحيثيتين بل من باب أمرين مختلفين ووجودين متعددين هكذا يدعي المصنف. هو يدعي أن هناك كان من باب وجود واحد محيطا بحيثيتين وهنا من باب وجودين مختلفين بمقولتين متعددتين. يدعي شيخ المصنف يدعي هذه الدعوة على أن المثال هنا كان منطبق وهو الصلاة في المكان المخصوص وهنا المثال ليس منطبق لأنه من باب المتعدد. في مثل الصلاة يقول أمر عبادي أمر عبادي ولنه أمر عبادي كأنه يكون حقيقة واحدة لأن المبعدية لا تكون مقربة. أقرأ العبارة وفيه هذا هو الجواب الأول وفيه مضافا إلى المناقشة في المثال. أولا يريد أن يناقش في المثال أي أن المثال ليس من باب حقيقة ووجود واحد محيط بحيثيتين لأنه أي المثال ليس من باب الاجتماع يعني ليس المثال من باب اجتماع الأمر والنهي في حقيقة ووجود واحد ضرورة أن الكون المنهي عنه الذي هو من مقولة الأين غير متحد مع الخياطة التي هي من مقولة الفعل، بل ليس من كذا كذا وجودا أصلا. ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا، يعني شنو أصلا؟ يعني لا بحسب المفهوم هما شيء واحد، ولا بحسب الوجود هما شيء واحد. فوجود المكان ومقولة المكان، ووجود الخياطة ومقولة الخياطة مختلفان مقولة ووجودا، فهما حقيقتان مختلفتان. كما لا يخفى، بل وفيه مضافا إلى كذا المنع. اكتبوا الدليل الثاني، المنع. الجواب الثاني، إن الإنسان ها هنا ليس مطيعا وعاصيا، بل الثابت أحدهما فقط. فإن كانت الكتابة فإن كانت الخياطة عفوا أنا قلت الكتابة فإن كانت الخياطة أهم فهو ممتثل فقط، فهو ممتثل فقط. وإن كان الغصب أهم فهو غاصب فقط، فهو غاصب فقط. أقرأ العبارة تطبيقا. يقول المصنف بعد غض النظر عن مسألة الخطأ في المثال، ها هنا إن كانت الخياطة هي المرادة حقيقة لا الكون، وكانت هي الأهم، فهنا خياطة بلا حرمة. وإذا كان الكون هو كذلك فهنا الحرمة بلا خياطة. وقلنا لا ننسى أن هذه الأمور تحتاج إلى تأمل، لأن في كثير مما اختاره المصنف لعله يبتعد عن بعض الجهات أو عن بعض ما هو من العرف أو عن بعض المسائل الحكمية. بل مضاف وفيه مضافا إلى كذا، إلى المناقشة في المثال، المنع. يعني شنو المنع؟ يعني بعد فرض والتنزل إلى اعتبار المثال، المنع إلا عن صدق أحدهما، إما الإطاعة الصادق في المقام، إما الإطاعة لأمر المولى بمعنى الامتثال. متى يكون العبد مطيعا لأمر مولاه؟ فيما غلب جانب الأمر كالخياطة على النهي كالمكان، أو العصيان فيما غلب جانب النهي وهو المكان على الأمر كالخياطة. لما عرفته من البرهان على الامتناع لرجوع المقام إلى التضاد، لرجوع المقام إلى التضاد بين الأمر والنهي، لتضاد الأحكام، ولا أثر للنظر العرفي بعد قيام البرهان على الامتناع، بعد قيام البرهان على الامتناع. هذه قاعدة عرفناها، أن التسامح العرفي إذا خالفه قاطع البرهان لا اعتبار به. والمصنف هاهنا يدعي أن قاطع البرهان قام على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي لأنه من الامتناعيين، وبعد قيام البرهان على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي لا يبقى مجال لقول القائل بالتسامح العرفي. نعم، لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض لا الامتثال للمأمور به. يقول بل لو أردنا أن نأتي بالشيء للغرض بما هو غرض لا الامتثال للمأمور به، لأنه لا يعقل بعد تغليبي بعد القول بالامتناع وتغليب جانب النهي على الأمر، لا يعقل أن نقول إنا نمتثل أمرا لعدم الأمر في المقام. لكن لما كان الفرد من أفراد الطبيعة المحبوبة المرغوب بها المرادة نأتي بها للغرض بما هو غرض. أنا أمرت أن أطهر الثوب ونهيت أن أطهره في بيت فلان، فلما ذهبت وطهرته في بيت فلان الطهارة للثوب لأنه من الأمور التوصلية الغرض وطهارة الثوب قد حصلت. وإن كنت لست ممتثلا لأمر مولاي لأنه أمرني أن لا أطهره في بيت عدوه فطهرته في بيت العدو، فكوني غير ممتثل لأمر مولاي شيء، كوني أستحق العقاب من هذه الجهة شيء، ولكني لأنني جئت بالغرض وهو تطهير وتنظيف ثوب مولاي أكنت مطيعا. واضح العبارة؟ ولذا قال نعم لا بأس بصدق الإطاعة. بأي معنى الإطاعة؟ بمعنى حصول الغرض لا امتثال المأمور به. بعد وصدق العصيان في التوصليات، عصيت لأني خالفت أمر مولاي حينما غسلت الثوب في بيت عدوه، وامتثلت لأن الغرض من حصول الطهارة للثوب قد حصل. هذا في من في التوصليات. وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها. العبادات ليست كذلك، لأن المنهي عنه المبعد المبغوض لا يكون مقربا متوصلا به إلى المولى سبحانه وتعالى. وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض، يعني كما يسقط الأمر يسقط الغرض أيضا، إلا فيما صدر العمل العبادي، إلا فيما صدر العمل العبادي من المكلف من العبد فعلا غير محرم، وعطف التفسير وغير مبغوض عليه. يقول أولا نحن نعرف على أن العبادة المنهي عنها المبعدة لا يعقل أن تكون مقربة للمولى، فلا أمر ولا غرض في المقام. قربتي ممن علم أنه منهي عنه بالنسبة إلى هذا العمل. نعم، إذا أمكن أن تحصل منه نية القربة كان ذلك صحيحا، كمن كان جاهلا قاصرا، كمن كان جاهلا قاصرا. فمن كان جاهلا قاصرا وأتى بالصلاة في المكان المخصوص ها هنا ولو كان الأمر بالصلاة ليس موجودا، لكن يمكن أن تكون الصلاة صحيحة من حيث الغرام. ولذا قال إلا فيما صدر العمل العبادي من المكلف فعلا، فعلا صدر منه غير محرم. لماذا غير محرم؟ لأنه جاهل قاصر لا يدري أن هذا المكان منهي عنه، وعدم درايته ما كانت لتقصير بل لقصور مثلا كما تقدم في الأمثلة الماضية. غير محرمين وغير مبغوض عليه، وهي الموارد التي يمكن أن يسقط فيها قصد القربة من العابد. ففي كل مورد أمكن جريان قصد القربة من العبد، كما لو كان العبد جاهلا قاصرا، ففي مثل هذه الموارد يمكن أن نقول على أن الخطاب وإن سقط لكن الغرض باق بإمكان إتيان قصد القربة كما تقدم، بل عليه كما تقدم. يعني شنو كما تقدم؟ يعني مع الالتفات إلى الحرمة ومع الالتفات إلى النهي لا يتأتى منه قصد القربة، لكن مع عدم الالتفات إلى النهي وكان جاهلا قاصرا يتأتى منه قصد القربة. بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام، ما هو التفصيل؟ وهو القول الثالث الذي تعرض له المصنف: الجواز عقلا والامتناع عرفا. بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام والقول أرجوك، هذا والقول ليس شيئا جديدا، والقول بيان لحال التفصيل. هذه كلمة والقول عطف تفسير وبيان لكلمة حال التفصيل. ما هو حال التفصيل؟ والقول بالجواز عقلا، لأنهما بالدقة العقلية شيئان، لأن الأمر والنهي بالدقة العقلية شيئان، والامتناع عرفا، لأنهما بالنظر التسامحي العرفي شيئا واحدا. وفيه يعني ويرد عليه أنه ضمير شأن لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع، يقول لا سبيل للعرف في مثل هذه المقامات في الحكم بالجواز أو الامتناع. لماذا لا سبيل للعرف؟ لأن العرف يرجع إليه في تشخيص المفاهيم وشلولة، لا في تطبيق المفاهيم على المصادر. وها هنا من بعد إقامة الدليل والبرهان القاطع بنظر المصنف على أن المقام من مصادر التضاد، لأن الأحكام الخمس متضادة فاجتماعها في مصداق ووجود واحد يجر عليها ويلات التضاد. وإذا كان الأمر من هذا الباب بعد قيام البرهان القاطع من قبل العقلاء ومن قبل العاقل، لا يأتي العرف وينازع ما ثبت بالحكم والدقة العقلية. واضح المسألة؟
يعني بعبارة أخرى ليس تشخيص
العرف، سيدنا العرف هو المرجع في تشخيص المفاهيم. ما هو المفهوم عند العرف كذا؟ ما هو المتفاهم العرفي كذا؟ إذا كانت الأمور لفظية يرجع فيها إلى العرف، فيقال للعرف: ماذا تفهمون من كلمة الماء؟ ماذا تفهمون من كلمة الصعيد؟ ماذا تفهمون من كلمة كذا وكذا وكذا؟ أما تشخيص المصادق الخارجية هذه ليست من شأن العرف، هذه من شأن أهل الخبرة. مشلولة؟ فالفقيه يرجع في إليه في تشخيص الأحكام، والعرف يرجع إليه في تشخيص المفاهيم. أما المصادق الخارجية هذا خمر أو ليس بخمر، هذا هنا وحدة وجودية أو تعدد وجودي وأمثال هذه الأمور، فلا يرجع فيها يقول المصنف إلى العرف بما هو محور بلحاظ التسامح العرفي، بالأخص بعدما أقمنا الدليل والبرهان على الامتناع. فبعد قيام الدليل والبرهان على الامتناع كيف يأتي العرف ويقول أنا أنازع قاطع البرهان؟ واضح المسألة؟ هذا الذي يدعيه. بل والقول بجواز كذا وفيه أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز والامتناع، إلا طريق العقل. المتبع هنا هو طريق العقل، هو البرهان، فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه. وين أشرنا إليه؟ في صفحة 237، في السطرين الأخيرين من الصفحة، في السطرين الأخيرين من الصفحة. ماذا قلنا هناك في هذه الصفحة من النظر التسامحي؟ يعني أن العرف حتى ولو حكم، لأن العرف ليس من المعقول أن يبارز العقل، وإلا لما كان أمرا معتبرا. فإذا ما المراد من العرف ها هنا؟ لا العرف بما هم عقلاء، بل المراد من العرف بما يعيشون حالة التسامح. وإذا كانوا يعيشون حالة التسامح في بعض الأحيان لا اعتبار بأقوالهم، فيكون المعتبر هو العقل لا العرف.
من سيرتهم مجهولة على هذا.
سيدنا نوب العرف بما هو يلحظ المطلب فيعتبر، وتارة العرف يعتبر بلحاظ تسامحه. فنحن لا ننظر إلى التسامحات العرفية. يقول إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي، للنظر العرفي بما هم عقلاء الغير المبتني على الترفيه والتحقيق، وأنت خبير بعدم العبرة به، أي بالنظر التسامحي إذا قابل الدقة العقلية. وأنت خبير بعدم العبرة به، أي بالنظر التسامحي العرفي بعد الاطلاع على خلافه، على خلاف النظر التسامحي العرفي. كيف اطلعنا على مخالفته وأنه غير صحيح بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق القائم على البرهان القاطع الذي أقمناه على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي؟ بالنظر الدقيق، يعني بالنظر العقلي القائم على الدليل والبرهان الذي أقمناه على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، لأنهما من المتضادات، والتضاد لا يمكن القول به. زين، وقد عرفت إشارة إلى ما كتبتم من الشق الثاني، وهو الذي كتبتمه الآن، أن المسألتين وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي نزاع مفهومي. هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو أنه يرجع إلى التنافي؟ فقال المصنف أن المسألتين ليست من هذا القبيل، أن المقامين ليس من هذا القبيل. وقد عرفت فيما تقدم في صفحة 237 أيضا، في منتصف الصفحة. وقد عرفت فيما تقدم، شنو عرفت هناك فيما تقدم، أن العرف يكون مرجعا في تشخيص المفاهيم ومدلول الألفاظ، وليس مرجعا في تشخيص المصادير. موتشيلولا، ونزاعنا اليوم في أن هذا المصداق الخارجي تعدده العنواني يعدده أو لا يعدده، وليس كلامنا هل مفهوم الأمر يتنافى مع مفهوم النهي أو لا يتنافى. وقد عرفت فيما تقدم أن النزاعات ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي. يقول عرفت هنا أن النزاع عام. لماذا النزاع عام؟ لأن نزاعنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي ليس فقط في الأمر والنهي اللفظيين، بل نقول إن اجتماع الأمر والنهي يستوجب اجتماع الحرمة، يستوجب اجتماع الوجوب والحرمة، واجتماع الوجوب والحرمة يؤدي إلى التضاد. كان هذا الاجتماع حاصلا من دليلين لفظيين أو من إجماعين أو من إجماع ودليل لفظي، أن إذا حصل التقابل بأي نحو من الأنحاء، من أدلة لفظية أو عقلية، من إجماع أو سيرة، أو لفظي وإجماع أو لفظي وسيرة، إذا حصل التضاد يأتي هذا الكلام، وليس كلامنا مختصا فقط في الدليلين اللفظيين. وقد تقدم أن النزاع ليس في خصوصي، يعني ليس مختصا فقط في مدلولي صيغة، في خصوص مدلولي صيغة الأمر والناهي، حتى يكون عرفيا، حتى يكون نزاع في مدلول الأمر والنهي، ليس كذلك، بل النزاع في الأعام مما ثبت من الأمر والنهي بدليل لفظي أو بدليل غير لفظي كالإجماع والسيرة. بل في الأعام فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل، فلا معناه المحكم، بل فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم. وين محكم العرف؟ وين العرف هو المرجع؟ كل شيء له مرجع، موتيلو له في الفقه المرجع الفقيه، في الأمور الفقهية العقلية العرفاء والحكماء مثلا، في الألفاظ العرف هو المحكم، لأن العرف هو الذي يفهم المفاهيم. يقول أولا النزاع هاهنا ليس في مفهوم الأمر والنهي حتى تقول أبينهما تنافي أو ليس بينهما تنافي، ليس الكلام في المفاهيم، لأن الكلام في من؟ في المصادير، في أن هذا المصداق، في أن هذا المصداق هو واحد حقيقة أو أن تعدد العنوان يعدده أو لا. وثانيا ليس كلامنا فقط في الأدلة اللفظية، يعني في الأمر والنهي اللفظيين، بل في كل أمر ونهي حصل من لفظين أو من غير لفظين كالإجماع والسيرة. فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل، ولعله ضمير شأن، ولعله بعد تابع الكلام، ليس بحثا جديدا، ولعله بين مدلوليهما، يعني ولعل هذا القائل يقول أن الكلام بين مدلوليهما، أي بين مدلولي الأمر والنهي، حسب تعينه أو بحسب تعيينه تناف كان، اسم كان وين؟ تناف، كان تناف بين مدلوليهما. يقول ليس الكلام في أن بين مدلولي الأمر والنهي تنافي حاصل أو ليس التنافي حاصل، لا يجتمعان في واحد، ولو كان الاجتماع بعنوانين لوحدة المصداق، ولو كان الاجتماع بعنوانين لوحدة المصداق، وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين، فتدبر لا متخيص. رد شيخنا لبعض الاحتمالات المتقدمة، تقدمت هذه الاحتمالات. أولا رد أن تكون المسألة مبنية على الدقة العقلية والتسامح العرفي، وقال لو دار الأمر بين تسامح عرفي وبين قاطع البرهان لكان الحكم لقاطع البرهان لا للتسامح العرفي. ثم قال لو قلت إن المسألة ترجع إلى العرف لأنه نزاع في مفهومين، وهما مفهوم الأمر ومفهوم النهي، أيجتمعان أو هما متنافيان، وشلولة كالبياض والسواد والحرارة والبرودة والخفة والثقل وما شاكلها من المفاهيم المتقابلة. يقول الكلام هاهنا في المصداق الخارجي وليس في من؟ في المدلول. وثانيا إضافة على كون الكلام في المصداق الخارجي، ليس الكلام مختصا بالأمر والنهي اللفظيين، لأن الأحكام أعم من ثبوتها بدليل لفظي أو بدليل عقلي من سيرة ومن إجماع وما شاكل هذه الأمور. فليس كلامنا مختصا في الأمر والنهي، أي في الوجوب والحرمة الحاصلين بواسطة دليلين لفظيين، بل أعم من ذلك. فتدبر وينبغي التنبيه على أمور الأول. اكتب خلاصة هذه التنبيهات. الأول، لو اضطر الإنسان إلى ارتكاب الحرام وكان الاضطرار لا بسوء الاختيار، لا بسوء الاختيار، كما لو ألقى شخصا آخر في الماء فأوجب ارتماسه في الماء في شهر رمضان، فالاضطرار رافع للخطاب والعقاب معا، فالاضطرار رافع للخطاب والعقاب معا، أي لا يقال للمضطر لا ترتمس في الماء ولا يعاقبه المولى على ارتماسه هذا التنبيه، مو قال ينبغي التنبيه على أمور. التنبيه الأول واضح، أن الإنسان إذا صدر منه المحرم، إذا صدر منه المنهي عنه، مثلا اضطر إلى أكل الميتة، مثلا اضطر والعياذ بالله إلى شرب الخمر، اضطر إلى أمر من الأمور، الاضطرار قد رفع، وشلولة من جملة المرفوعات هو الاضطرار. فالمضطر الذي يلقيه شخص من باب المثال في الماء في شهر رمضان فيحصل منه الارتماس في الماء، لا يعقل أن يقول له المولى أيها المضطر اجتنب الوقوع في الماء، لأنه ليس بقادر على الاجتناب، والقدرة من شرائط التكليف. فإذا الذي يقع في الماء اضطرارا، إما بإلقاء شخص آخر أو لزلة قدم وقع في الماء، الخطاب وهو لا تقع في الماء يرتفع في المقام، واضح العبارة؟ وكما يرتفع الخطاب أي لا تقع في الماء، يرتفع العقاب أيضا، لأن المضطر لا يعاقبه المولى. فإذا الصورة الأولى يرتفع فيها الخطاب وهو لا تقع في الماء، ويرتفع فيها العقاب وهو عقاب الله سبحانه وتعالى، واضح العبارة؟ اكتبوا الثاني. الثاني، أن يضطر إلى ارتكاب الحرام، ولكن أمكن أن يجعل الحرام مقدمة للواجب، كما لو ألقي في الماء في شهر رمضان فحصل منه الارتماس في الماء، ولكنه كان جنبا فنوى غسل الجنابة ارتماسا فنوى غسل الجنابة ارتماسا فالغسل صحيح والصيام ليس باطلا كما في الصورة الأولى. أرجو التوجه للإضطرار بالنحو الثاني. كان الشخص جنبا يريد، لكن ليست جنابة توجب بطلان الصيام، يعني ما كان مبيتا للجنابة، رأى نفسه في الصبح أو من بعد ما نام في الصبح استيقظ فشاهد نفسه جنبا، ذهب إلى الشاطئ لكي يغتسل غسلا ترتيبيا وشلولة، فزلت قدمه أو ألقاه شخص عمدا في الماء. للإضطرار ارتفع العقاب وارتفع الخطاب كما قلنا الآن، لكن هو بمجرد أن ألقي في الماء كانت عليه واجبات، من جملة الواجبات هو أن يغتسل وشلولة، لكن كان عليه أن يغتسل غسلا ترتيبيا للجنابة لا ارتماسيا، لكن الآن من بعد ما وقع في الماء أراد أن ينوي أن يكون هذا الارتماس غسلة جنابة، أي يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز العمل وإن كان محرما في نفسه بعنوانه الأولي، لكن للإضطرار والعنوان الثانوي ارتفع الحرام، فيتمكن أن يجعل هذا العمل مقدمة لواجب، واضح؟ فيكون مقدمة واجبة في المقام. هي أحسنتم من بعد ما وقع في الماء باضطرار، مو بسوء اختيار، باضطرار يتمكن أن ينوي أن هذا الارتماء غسلة جنابة. الثالث، الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار كمن جاء بمقدمات سببت سقوطه في الماء في شهر رمضان فهاهنا وإن سقط الخطاب وهو لا تقع في الماء ولكن العقاب لا يسقط قال بين المثل، هو هيئ جميع المقدمات التي لو حصلت لا يتمكن أن يتخلص من الحرام، فمن بعد ما دبر بسوء اختياره بسوء سريرته المقدمات المحرمة، الآن وقع في المحرم، من بعد ما وقع في المحرم أيمكن أن يقال له تجنب هذا الحرام؟ يقول الخطاب والنهي عن هذا المحرم لا يعقل أن يتوجه إليه لأنه مسلوب القدرة، لكن العقاب ثابت عليه لأنه هو الذي سبب تحقيق هذا العقاب، والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فمن باب التقريب الذهني نقول من بعد ما وقف على محل مرتفع يعلم بالمئة مئة سيسقط من شاهق، لأن من وقف هذا الموقف تتزل قدمه ويقع يقينا. من بعد ما جاء بالمقدمات سلب اختياره، فحين الوقوع لا يعقل للمولى أن يقول له لا تقع، لأنه ليس بقادر أن يمنع نفسه من الوقوع، لكن للمولى أن يعاقبه يوم القيامة لماذا حقق أسبابا تؤدي به إلى فعل قتل نفسه والانتحار أو إلى الوقوع في الماء المحرم في شهر رمضان وما شاكل هذه الأمور. واقع العبارة الرابع لنهاية الوقت، ندعه إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.